الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق حول العوامل التي أدت إلى نشوء التعارض بين الروايات الواصلة إلينا من أهل بيت الوحي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا بالأمس عوامل متعددة تبين نشوء التعارض بين الأدلة الشرعية، وانتهينا إلى هذا العامل وهو التقية. قلنا أن عامل التقية كان له أثر كبير في تعارض الأدلة الشرعية الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما وجدت عنهم أو صدرت عنهم بيانات متنافية بظاهرها متهافتة، ليس من باب أنه ثبوتا هي متنافية، ولكن من باب مقام الإثبات هم كانوا يريدون أن يقولوا هذا الكلام لمصلحة من المصالح. مرة أن الإنسان يقول شيئا وهو لا يعلم أن كلامه يتنافى مع كلام الآخرين، هذا من الواضح له لازم، وهو عدم العلم وبالتالي عدم العصمة. وأخرى يقول كلاما وهو يعلم أن هذا الكلام يتنافى مع كلام آخر له سبق، أو يتنافى مع كلام معصوم آخر سبق، ولكن يقوله لمصلحة تستوجب ذلك. هذا لا يدل على عدم العلم، وبالتالي لا يدل على عدم العصمة. متى يدل على عدم العلم وعلى عدم العصمة؟ يدل إذا لم يكن الطرف أو المتكلم يعلم أن هذا كلامه ينافي كلام ذاك. إذن التفتوا جيدا، عليكم السلام ورحمة الله، في مسألة التقية هناك تهافت وتناف ظاهري مقصود من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع علمهم بوجود التنافي، وبالتالي لا يتنافى مع عصمتهم. لو لم يكونوا يعلمون ذلك لكان منافيا لعلمهم، وبالتالي منافيا لعصمتهم. أسهم، لماذا كانوا يقولون هذه الكلمات أو يبينون هذه البيانات مع عدم قبولهم لها بحسب الظاهر أو بحسب الباطن؟ فإنه له عوامل كثيرة. واحدة من تلك العوامل حفظ حياة أصحابه، وهذا كما هو واضح في أنهم عندما كانوا يبينون مطالب لأصحابهم وأصحابهم ينقلون تلك المطالب، فلو كانوا يبينون لهم الحق كانوا يعرفون أن فلان على مذهب من؟ على مذهب جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان يعتقل، فكان يحبس، فكان يعدم. أما لو قال ذلك الصحابي، افترض زرارة قال مقالة غير المعصوم، غير الإمامي، غير الإمام الصادق، فإنه لم يكن ينكشف. مو كثير من الأحيان، شوفوا الأجهزة الحاكمة لا تستطيع أن تفعل شيء للرأس، فماذا تفعل؟ ها؟ تحاول بتعبيرنا باصطلاحنا اليوم أن تقص الأجنحة، لأنه في النتيجة هذا الرأس إنما يتحرك من خلال ماذا؟ من خلال الأجنحة، ومن خلال الرواة، ومن خلال المؤيدين، ومن خلال المريدين، ومن خلال الملتفين حول هذا المذهب أو حول هذه النظرية. بس إحنا الرأس لا نستطيع أن نفعل له شيئا، أو لمصلحة لا نريد أن نفعل له شيئا، ماذا نفعل؟ نقصص هذه الأجنحة حتى لا يستطيع أن يتحرك في وسط الأمة. ما تتذكرون الإخوة اللي كانوا في العراق يعلمون التشخيص، كانوا مشخصين بأنه علماء والمراجع جالسين في النجف، هذول الأخوة لا يتحركون، الذي يتحرك من هم؟ وكلاؤهم في المناطق، الخطباء الثوريون في المناطق، هؤلاء اللي يصعدون منبر، هؤلاء اللي يصلون في المساجد. إذن لماذا احنا نذهب ونعتقل المرجع حتى يسبب لنا ألف مشكلة؟ خب نعتقل من؟ نعتقل هؤلاء الوكلاء والخطباء والمؤيدين للمرجعية. خب المرجع بمن يتحرك بعد؟ يستطيع أن يتحرك أو لا يستطيع؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسهم الإسلامي والسياسي كانوا يفهمون أنه إنما يستطيعون أن يتحركوا في وسط الأمة من خلال أمثال زرارة. فلهذا تجد أنه في زرارة وردت تلك الروايات أنه لولا فلان وفلان وفلان لما انتشر علمنا، لأن هؤلاء كانوا يجلسون في المسجد يفتون الناس بآراء الإمام وبأحكام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد أيضا أن لسان فلان لأشد علينا من ألف سيف. خب لماذا مؤمن الطاق لسانه هالشكل يصير؟ خب الأئمة سلام الله عليهم بعض الأحيان كانوا يحتاجون إلى أن يحفظوا هؤلاء. يحفظوهم كيف؟ وهو أن يقولوا لهذا شيء وأن يقولوا لهذا شيء آخر. التفتوا جيدا، خب هذا إذا كان على مذهب الإمام الصادق، بعد هذا لا يمكن أن يكون على مذهب الإمام الصادق، هذه بحسب نظر السلطة، بعد يمكن كلاهما أن يكون على نظر مذهب الإمام الصادق، ما يمكن، إما هذا وإما هذا. فإذا جملة من الاختلافات الواردة في الروايات أئمتنا أوقعوها عن علم وقصد لذلك، هذا واحد من الأسباب. سبب آخر وهو أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض الأحيان كانوا يقولون مطالب وينقلوها بعنوان قال فلان وقال فلان، ولكن الراوي يفهمها بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان هي له. هسا لماذا كان يقول قال فلان وقال فلان؟ هذا لا لأنه يعتقد بهم، هذا لأنه كان ذاك معتقد به، هذا الراوي هو معتقد بفلان وفلان. وإذا كان معتقد بأبي حنيفة، معتقد بعلماء العراق، معتقد بعلماء المدينة، خب ينقل له رأيه، فعندما ينقل ذاك يخرج ويقول بأنه فلان قال فلان، القضية الكذائية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النكتة، وهي نكتة أساسية في اعتقادي. يقول فإن المتتبع لحياة الأئمة يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت داخل الأمة الإسلامية، كانوا يريدون يحتفظون بموقعهم وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات. هذه موقع القيادة في الأمة كانوا يريدون يحفظوه لأنفسهم، وإن كان يقتضي أنه بعض الأحيان، التفتوا جيدا، بعض الأحيان ماذا؟ إما يقول خلاف الحق تقية، وإما لا يبين الحق على ما هو عليه، يبينون في مرتبة أنزل من الحق لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وآله في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين. ثم يذكر بعض الشواهد. وكذلك ما يلاحظ في بعض الأحيان من أنهم يحرصون على نسبة ما يفتون به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله مسندا عن آبائهم. خب لماذا؟ لأن الأمة كانت تنظر إليهم نظرة ماذا؟ نظرة مجتهدين. خب الحجية لمن؟ حجية لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هم كانوا يراعون هذه النقطة، قال أبي وأبوه وأبي عن أبيه وفلان عن فلان إلى أن يصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا كما هم صرحوا سلام الله عليهم، نحن نستطيع أن ننقل عن الذي ينقل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا ما بينوا في كل مكان، يعني في الأعم الأغلب بينوا ماذا؟ بينوا هذه الجهة، نحن ننقل عن رسول الله، مو أنه نحن ننقل عن من ينقل عنه رسول الله، هذا ما بينه. إلى أن يقول مع أن أكثرها يقول إلى أن يقول: وهكذا نستطيع أن نفسر ظاهرة التقية في أحاديث أئمتنا بما يتضح معه السبب لشيوعها بين الروايات الصادرة عنهم، مع أن أكثرها تتكفل مسائل فقهية بعيدة عن شؤون الخلافة الإسلامية وما يرتبط بالخلفاء آنذاك. يعني ليست دائما كانت التقية ممن؟ التقية كانت من الأجهزة الحاكمة، لا، في كثير من الأحيان كانت التقية ممن؟ من الطبقات الاجتماعية التي كانت تؤمن بهذا المذهب أو ذاك. فلهذا يقول السيد الشهيد: وقد بلغ الأمر بالأئمة في التقية لا من الحكام فحسب، بل من الأمة أيضا، بصورة آكد أن جعلوا مخالفة العامة مقياسا لترجيح إحدى الروايتين. مخالفة العامة، مخالفة السلطات الحاكمة، يعني مخالفة ماذا؟ مخالفة المذاهب التي كانت تحكم في زمانهم. من هنا سؤال، هذه جملة معترضة أخرج عن المبحث. سؤال: هسه يمكن جنابك بعد تفهم مباني التقية جيدا والرواية التي هي تقية أو غير تقية من غير أن تقف على مباني وفقه العامة في تلك الأزمنة؟ يمكن أو لا يمكن بعد؟ ها؟ ما يمكن. بعد رمي الرواية تقية شلون ما يعجبك بعد؟ هذه مو جزافية تصير. وانتو شايفين كثير من الأحيان مولانا الرواية ما تنسجم مع مباني، خوب صدرت من ما أدري شنو، من شراب النو صدرت، ما أدري من شنو، تقية صادرة رواية. يا بشلون يقول بالي روايات ما شاء الله التقية دي؟ هو منو مخالف مولانا في الأصل؟ كبرى منو مخالف في أصلك؟ بحث وين في الصغرى أنه هاي تقية لو مو تقية؟ قل لعله هي دينه الذي يدين الله به. منين تدري أنت؟ وهذا هو المنهج الذي سارت عليه مدرسة البروجردي هنا في قم. سيد البروجردي كان يؤكد على هذه النقاط. أنتوا هذه الصناعة، صناعة معرفة الوضع العام والظروف العام للرواية والراوي والوضع الفقهي العام الذي يحكم زمان المعصوم، هذه أصلا لا تجده في صناعة النجف أبدا. أنت ارجع إلى كتبهم الفقهية، ارجع إلى التنقيح، إلى المستمسك، أصلا ولا تجد، نادرا تجد إشارة إلى هذه النقاط، وهي الفقه العام الذي كان يحكم عصر المعصوم، الراوي من هو، شرائط الراوي، في أي منطقة كان يعيش الراوي، الشبهات التي كانت في ذهن الراوي، مستوى الراوي، هذه النقاط شنو؟ غير موجودة. الموجود في مدرسة النجف الأشرف مدرسة صناعية بتعبيرهم، فنية. ولكن المدرسة التي أو المنهج المتبع في مدرسة السيد البروجردي صناعة تتبعية، يعني تتبع أنت هذه الرواية، الراوي ما لها، شروط الراوي، الظروف العامة، وهذا كامل أنت تجده في تلامذة هذه المدرسة. تلامذة هذه المدرسة عندما يكتبون مثلا في ولاية الفقيه تجد هذا المسألة واضحة جدا، أنه تتبع المسألة عند العامة، عند الظروف التي هذه الرواية في أي ظروف وشرائط صدرات، هذه النقاط مغفول عنها. هسه إذا أنت ردت تجمع بين المنهجين، والواقع هم لابد أن تجمع، يعني هم تكون صناعي وفني، وهم تحتاج إلى ماذا؟ هذا الذي يشير إليه السيد الشهيد. طبعا السيد الشهيد كان يعتني في أبحاثه الفقهية، أنتم ترجعون تجدون بأنه اعتناء بهذه الجهة كان موجود، ولكن لا بالنحو الموجود في مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. يقول: أن جعلوا مخالفة العامة مقياسا لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى على ما يأتي في بحث المرجح. هسه ينقل بعض الروايات، وروايات قيمة في الباب، أنقل بعض الروايات. الرواية عن أبي بصير أنه قال: سألت أبا عبد الله عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة. فقال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك. فقال: في الخمس كلها. هذا تهافت، لأن هذه موجبة كلية، هذه جزئية. فقال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شك كان فأخبرتهم فأفتيتهم بالتقية. ما كان وضعهم معلوم، هسه ذولا شنو ليش دي يسألوني، على شنو دي يسألوني؟ أنا همات احتاطيت وبينت لهم ما هو المتفق عليه أو ما يقوله أيضا بعض العام. رواية أخرى عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك. هذه الرواية أيضا ينقلها إذا تذكرون الشيخ الأنصاري في المكاسب إذا تذكرون. وكانت هناك كل سفينة، هذه السفينة يأخذها ماذا ذاك الملك، الملك يأخذ كل سفينة غصبة، الإمام سلام الله عليه يطبقها، واحد يقول مصداقة منه، مصداقة زرارة لأنه من سفن هذا البحر القمقام يستطيع أن يجوب في هذا البحر. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. وعليه فماذا نفعل؟ نحن همتنا أن نتكلم ونعيبه حتى لا يؤذى. إلى أن قال وعليك بالصلاة 46 وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة، فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة. إلى أن قال هذا الذي أمرناك به حج التمتع، فالزم ذلك ولا يضيق صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف، لذلك ما تسعنا وتسعكم. الهفد ما أنتوا، أنت التزم أبو 46 ركعة وقم بهذا العمل، مع أنه 51 ركعة أبو بصير قال أنت لا تلتزم به. ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين. هسه شلون ما يضاد أبو 46؟ شلون ما يضاد 51؟ وال51 شلون ما يضاد 46؟ هذا يقول له تصاريف لا تسعنا ولا تسعكم. رواية أخرى بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قلت نعم. الرواية عن معاذ بن مسلم النحوي. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء منكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال عليه السلام اصنع كذا فإني كذا أصنع. واضح بعد أنه إذن كل ما يقولونه هم مو أنهم لا يعلمون، لا يوجد تهافت مع ما قالوه سبق أو ما سيأتي من الأئمة اللاحقين، لا لا، هم قاصدون لإيقاع هذا الخلاف لمصالح بيّنوا بعض تلك المصالح وبعضها أيضا ماذا لم تبين لنا. المنشأ الآخر أو العامل الآخر لوقوع التعارض بين الروايات ملاحظة ظروف الراوي، هذا الذي الآن أشرت إليه أنا قبل قليل، وهي أن مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه تعتني بذلك، أن هذا الراوي ما هي ظروفه وما هي الملابسات التي أدت به إلى أن يسأل هذا السؤال. أنا في بحث الفقه أشرت إلى هذا المثال، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، جملة من الإخوة لابد سامعين بالفتوى، في العراق كان يحرم اقتناء التلفزيون مطلقا، كانت الفتوى مو مقيدة، يعني ما كان يقول إلا إذا أنت تستطيع أن تحافظ على نفسك فيجوز، لا مطلقة كانت الفتوى. سؤل عن ذلك قال سيدنا آخر أنت تحرم الآلة؟ قال لا أنا مو محرم للآلة، الآلة إذا كان تبث علوم أهل البيت مو أنها مو محرمة بل هي واجبة. الآن بيننا وبين الله لو نستطيع أن نستأجر إحنا أقمار صناعية ونبث معارف أهل البيت سلام الله عليها، إما من خلال التمثيليات، إما من خلال الأفلام، إما من خلال المحاضرات إلى كل العالم. تتصورون بأنه قليل أكو طلاب لهذا المطلب؟ كنا على ثقة كل العالم يستقبل هذا، كل العالم يستقبل، ولكنه ما مهتمين بالشغلة، فقط خايفين من تخذين حالة الدفاع، وهو أنه إذا جتنا الأقمار الصناعية شلون نحصن أنفسنا. أما عملية الهجوم أبدا ما حد يفكر بأنه بابا تعالوا أنتم ابدأوا، والله بالله أنه في النتيجة أكو واعين في الغرب، أكو مثقفين في الغرب، بينونهم أنه ماذا دا يحدث في العالم. هو بس ما عدنا شو قالوا له أنت محرم؟ قال لا مو محرم للعالم. سيدنا ليش؟ قال لأنه أنا أعلم أن هذا الجهاز في هذه الشرائط لا توجد منه فائدة إلا الإفساد والإضلال، فهي محرمة. وأتذكر بعض الإخوة كان يذهب بخدمتي يقول سيدنا أنا أستطيع أنه هذه أستفيد منها بما فوائد محللة، أخبار غير أخبار، موارد أخرى. كان يقول أنت تستطيع أن تحفظ نفسك، شنو الضمان أنه من تخرج أنه الأهل والعائلة والأولاد ما يستفيدون منها في موارد محللة؟ إذن إلى كم يجوز؟ أنتم تجدون هسه واحد لو يجي ينظر إلى الفتوى بما هي ويتقطعها عن شرائطها وظروفها والوضع الذي كان يحكم الفتوى، يصل إلى ماذا؟ يصل إلى أن محتوى التلفزيون محرم. لو التلفزيون محرم، ها؟ تلفزيون محرم، هذا يوم ينقلها بعنف الفتوى يجي فقيه آخر يقول بينك وبين الله آخر هاي الآلم، ليش محرم؟ أنت ظاهرا تجد تهافت أو لا تجد تهافت. أما أنت لو سأل نفس الشخص أو نفس الفقيه المرجع أنه أنت لماذا حرمت، يبين لك الحيثية. أنا في اعتقادي أن كثير من الأحكام التي بينت من قبل الأئمة كانت محاطة بهذه الظروف، خصوصا ظروف الراوي. الإمام سلام الله عليه يفتيه الفتوى، ولو سأل الراوي أنه هذه الفتوى فتوى لكل إنسان، لو أنت ناظر إلى شروط الشخصية يقول لا أنت وضعك هذا فهذه فتوك. ولكنه أنت ما سألتني، أنا ما أعطيت الفتوى لك، أنت ما سألتني، لم تسألني هذه لي أو للجميع. مثالها موجودة الرواية عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل الإمام الصادق فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله فسألته فقال ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. خاف منك، هذه التعابير عجيبة مولانا، جراب النورة وعين الكدرة، عجيبة هذه التعابير. فرجعت إلى أبي عبد الله الصادق فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن يذبح بدنه، يعني جنابك أمرته أن يذبح بدنه، فقال الصدق وما اتقيتك، هم هذا الذي ذكرته ليس تقية، هم قالوه لك صدق، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال فقلت لا والله ما كان بلغني. قال ليس عليك شيء، ولكن هذا من نقل الفتوى نقلها ماذا؟ مطلقة. ذاك من نقل الفتوى نقلها ماذا؟ مطلقة. فأنت من إجيت إلى الروايتين وجدت بينهما ماذا؟ تعرف. هسه بينك وبين الله هم أخرج عنها، بينك وبين الله بعد لمن يصير الفقيه، فقيه جد لابد يشتغل، هو إلى أن يأتي ويحقق في أفراء الرواة وأن ظروفهم ما هي وأن شرائطهم ما هي وأن ظروف الرواية التي صدرت فيها الرواية، رواية عن الإمام الصادق، رواية عن الباب الباقر، رواية عن السجاد، رواية عن الجواد، هذه الشرائط هواي اختلفت، هواي اختلفت، هو فد عمر يحتاج لتحقيق هذه المطالب. هسه إلا يجيك فد واحد عمره 20 سنة 15 سنة يقول أنا كل نذني حققته، هذه إلا أنه فد الله سبحانه وتعالى بالكشف من طين. إحنا ما نناقش بيننا وبين الله، أنا شخصا من حيث الكبرى ما أناقش أنه الله يعطي، ولكن إلى الآن فد مصداق من حيث عالم الإثبات إحنا ما شايفين، الله ينطي يسوي واحد فقيه بالكشف ما شايفين، واحد يصير فقيه يصير فيلسوف بالكشف أما شايفين، كل هذول الفلاسفة وفقهاء وصولين شفناهم مشتغلين مساكين سنوات طوال مشتغلين إلى أن صايرين، وأخيرا تجدهم يقفون مولانا. الله يعلم، أنا أتذكر كم سنة كنت في خدمة الشيخ الوحيد حفظه الله، كان يحقق المسألة يذهب يمينا شمالا يسارا إلى أن في الأخيرة يقول ومخالفة المشهور مشكل. أقول له شيخنا أخ العدل ليش تحقق المسألة؟ يقول والله ما أجرأ أنا. في النتيجة أخر هذا المشهور بهالعظمة بهالقدرة ذهب إلى هذا المطلب، لعله أكفت حيثيات أنا ما وجدت هذيك، ما أقدر، ما عندي جرأة، أنا ناقل للإخوة مرارا أن المحقق الدامات كان فقيه، فقير يشار إليه، شيخ جوادي من تلامذة المحقق الدامات في الفقه، عرفت شلون؟ ما كان يفتي، يحقق المسائل الفقهية، ولكن من تصل قضية الفتوى والعمل يقول لا فتوى أنا ما أفتي لأنه ما أعلم أحقق، أقول قالوا ذكروا يرد أولا خامسا كله أقوله، أما أقول فتوى اعمل هذا حكم الله بعد ما أقدر. فلهذا في اعتقادي الشخصي كلما تعمق الفقيه في المسائل الفقهية وعرف المشاكل والتعقيدات كلما كان أبطأ وأحوط في الفتوى. فإذا شفته إنسان لا أبالي ما تقول له يجوز ما يخالف سيزين كاميرا ماكو يأخذون الصور يجوز مولانا حلال حلال مولانا أدلة ما عندهم ما معلوم شنو قايلين هذا بعد أنت اطمئن بأنه هذا مو أهل تحقيق هذا لأنه أحكام الله مو بهالبساطة. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مولانا 250 عام التفت جيدا يعني من زمن الرسول الأعظم وفاة الرسول الأعظم إلى زمن الغيبة 2.5 قرن 12 إمام وعشرات الآلاف من الرواة والأصحاب يسألون والفقه انتهى لو ما انتهى. سيجي واحد يقول أنا مجتهد مطلق الميمة موايج يقل مطلق أصلا هو. خب بعد انت بعد تعرف الوضع شنو هو. احفظوا هاي المطالب لأنه أنتوا إن شاء الله الله يوفقكم تسيرون في هذا الخط لعلكم تصلون. حاولوا أن تعطوا هذا المنهج لتلامذتكم، علموهم أنهم لا يتسرعون في هذه المطالب. ولا شنو هي مسألة في النهاية أنه أنت في الرسالة عملية تكتبوا فد 4-5 نفرات وكم صباحا يقلدوك كم تومان ودرهم ودولار يجي بيديك وبكرة تخلي راسك وتموت بعدها أكثر من هذا ما لا بينك وبين الله هي التمثيلية أكثر من هذا الفيلم أكثر من هذا هو هذا أول وآخر الفيلم وهذا كم صباح فد رسالة عملية وفد كم صفقة هالشكل عرفت شلون كم دولار ودرهم وكم 4 نفرات يمشون وراك غير لا بينك وقول لي اكو شيء اخر اذا اكو شيء اخر قول لي خلينا نشوفه احنا ووراءه شنو ووراءه انه حساب كيف حساب سنفرغ لكم ايها الثقلة سنفرغ لكم تعبيرنا هذا عذرا لله تعبيرنا ماكو انت هذول اولادك من ياذون وانت طالع عندك شغله شو تقول له؟ تقول له هسه اخو مو فارغ انا هسه ان شاء الله افرغ وعد معلوم انا شنو اسوي بك. الله يقول سافرغ لكم ايها الثقله يوم القيامه كل اشغالي اخليها على صفحه اصلا ما عندي شغل شنو شغلك؟ اوصل بخدمه هذول هذول اللي قالوا الله هيك يريد وانا ما كنت اريد هذول اللي قالوا الله هيك يحب وانا والله ما كنت احب هذول اللي قالوا الله يوديه هيك للجنه والله انا ما كنت اوديه للجنه كذبوا علي خلصت مختصر مفيد مره كذبوا علي مع الدليل اقول للمخطئ اجر ومره هم كانوا يعلمون ما عندهم دليل بل الانسان على نفسه بصيره هذه التاء تدرون تاء المبالغة من قبيل علامة أصلا يعلم ما في قرارة نفسه اطمئنوا هذا كونوا على ثقة نادر ذاك اللي يقول أنه أنا جهل مركب نادر ولكن أخوه بيشوف بأنه إذا يبطل أخوه بعد هذه الصفقة ما موجودة والفلوس ما موجودة وآية الله عظمى وإمام ما موجود غرير عن كل نذني فلهذا أبو حنيفة مرارا وتكرارا اجج إلى الإمام الصادق وتاب عند الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله أنا الآن التفت إلى الحق يا ابن رسول الله الإمام سلام الله عليه ماذا قال له قال لا اطمئن بأنه رئاسة العراق وإمامة العراق وملك العراق ما يدعك لها أبدا أنت ترجع هناك ويقولوا لك أنت إمام العراق وفقيه العراق أذني هم ترجعك إلى الواقع السابق ما تقدر أنت
فلهذا من الأول أنتم هواي باحتياط ارفعوا أقدامكم في هذا الوادي، لأنه إذا وصلت إلى آخر الوادي صرت تنطي حقوق، وبعد أطمئن اثنين ثلاثة يقلدوك، ورسالة عملية مكتبت، وقام أربع خمسة همتين يمشون وراك، أنت بعد ما تقدر تتنازل عن هذا. اطمئن لهذا اللي أقوله. بناء على هذا الإنسان من يعاين هذا الوضع اللي علماءنا دي يبينوه في الفقه والاجتهاد والاستنباط، وخصوصا على المبنى اللي احنا نعتقد انه يحتاج دورة عرفان، يحتاج دورة كلام، يحتاج فلسفة، يحتاج دورة تفسير، يحتاج وقوف على المعارف العامة للإسلام، على أخلاق الإسلام، على مباني الأخلاقية في الإسلام، هذه كلها يحتاج إلى أن يستنبط حكم شرعي. المسألة هواي تكون معقدة بعد. إذن العامل الآخر ملاحظة ظروف الراوي. العامل الأخير الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الدس والتزوير، وهذا له باب واسع الإنصاف والحق في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ذهن أبو مريم المروزي، في ذهني هالشكل لعلي مشتبه، المهم عندما أريد إعدامه وصلبه قال تعدموني أو لا تعدموني فقد وضعت فيكم 4000 حديث يقول قال رسول الله. قالوا ليش ايش سويت؟ قال لأني وجدت أن الناس اهتموا بحديث فلان وفلان، يشير إلى أسماء، وتركوا كتاب الله، فأردت أن أحثهم على كتاب الله، فقلت من قرأ البقرة له 1000 قصير و7000 حورية، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، فأردت أن أحثهم إلى كتاب الله. التفتوا جيدا، قالوا له ألم تقرأ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال لم أكذب علي وإنما كذبت الله، فلست مشمولا بهذا الحديث. مجتهد تبين الرجل، يعني تبين من رجل مجتهد، يعني مو إنسان عادي، تبين عن علم، ها يعني مو جاهل مركب، عن علم قام بهذا العمل. هسه هذا في رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه يقول كثرة الكذاب عليه، فصعد المنبر مرة أو مرارا لا أعلم، قال من كذب علي فليتبوأ، في زمن الرسول الأعظم. أما في زمن الأئمة ماذا؟ أما بعد الله العالم. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يئنون من هذه القضية. فلهذا الرواية عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ ليش أنت هالشكل أخ؟ مش ما يرويه أصحابنا أنت تنكر، مو صحيح، غير تام، ساقط، غير مقبول، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. طبعا هاي السنة التي هي رديف القرآن، يا سنة اللي تصير رديف القرآن، قطعية تصير رديف القرآن، ولا السنة الظنية ما يمكن أن تكون رديف القرآن لأن هي معروضة على القرآن. التفتوا لهالنكتة، السنة الظنية هي مو رديف القرآن، هي مو عدل القرآن، عدل القرآن هو ماذا؟ سنة القطعية عدل القرآن، يعني بعبارة أخرى السنة الثبوتية مو السنة الإثباتية، هذا ما يثبت لك سنة، هذا مو عدل القرآن، سنة الثبوتية يعني المعصوم وما يقوله من قول هو قول المعصوم جزما، هذا عدل القرآن، مو رواية نكرها فلان، مولانا شنو سندك؟ يقول سند ما تحتاج أساسا، احنا نعرف الرواية بمضمونها، هذا خو مو عدل القرآن هذا. وإلا لو كان الأمر كذلك من زمان لضاع الدين ولانهدم المذهب. يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، يعني يحصل لكم اطمئنان أنه ماذا صدر منا. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الإمام هيجي يستعطف هذا منا، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا، لا تظلمون. هذا ظلم، هذا لأهل البيت أن تنسب إليهم وأنت غير مطمئن بذلك. فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. إحنا بنحتار عندما نريد فقط ننس ماذا عن الله وعن الرسول ننقل. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، يعني الإمام الرضا، في كتب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. هسه هم بعد مثل هاي الروايات، أنا ما أدري هذول اللي يقولون إذا القرآن مو حجة علينا إيش يسوون بهذه الرواية؟ فإنا إذا تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن. إذا جناب القرآن ما تعرف آخر شلون تعرف هذا موافق القرآن؟ هذه مجموعة من العوامل التي أدت بحصول التعارض. وفي اعتقادي يوجد عامل آخر الذي نختم إن شاء الله به هذا البحث. هذا العامل وهو أن الموضوعات، التفتوا جيدا، أنا أشير هذا على نحو الاحتمال مو على نحو الجزم واليقين، أن الموضوعات التي ذكرت لها أحكام شرعية في روايات أهل البيت وفي القرآن، يعني مثلا المكلف الذي وجب عليه الحج، هذا موضوع المكلف من هو؟ هو الموضوع، ولكن هذا الموضوع بما هو مكلف وجب عليه الحج لو بشرط الاستطاعة وجب عليه الحج، ها؟ بشرط الاستطاعة وجب عليه الحج، وإلا إذا لم تكن الاستطاعة فالمكلف موجود ولكن لا يجب الحج. وشرائط أخرى من قبيل وجوب صلاة الظهر، أن المكلف موضوع لوجوب صلاة الظهر أو إذا دخل الزوال، قيد الوجوب قلنا بأنه إذا دخل الزوال، وهكذا باقي الشرائط. إذن الموضوع عندما يأتي ويكون موضوعا لحكم شرعي تارة شرائطه معينة من قبل الشارع، يقول هذا شرط هذا شرط هذا شرط هذا شرط. السؤال الذي نطرحه هنا وهو أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يجعل موضوعا لحكم شرعي أو يبين موضوعا لحكم الشرعي، هل يوجد في نظره الشريف الشرائط الزمانية والمكانية لذلك الموضوع أو لا يوجد في نظره ذلك؟ لأنه في النتيجة هذا الموضوع وهو إحياء الأرض، موضوع هذا الموضوع وهو استخراج المعدن، هذا الموضوع وهو تشريح الجثة، هذا الموضوع وهو تكثير النسل، هذه موضوعات بعد هسه تترتب عليها أحكام: جواز الإحياء، حرمة الإحياء، وجوب الإحياء، جواز استخراج المعدن، عدم الجواز، استحباب التكثير النسل أو وجوبه أو ونحو ذلك، حرمة تشريح الجثة ونحو ذلك، هذه موضوعات الأحكام الشرعية. هذه الموضوعات عندما جعلها أئمة أهل البيت موضوعا للحكم الشرعي نظروا إلى الظروف الزمانية والشرائط الزمانية والمكانية والشرائط الاقتصادية المحيطة بذلك الموضوع طبعا، والشرائط السياسية والاجتماعية ونحو ذلك المحيطة بذلك الموضوع، وجعلوها موضوعا أو لم ينظروا إلى ذلك، أي منهما؟ تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى تشريح الجثة. لو جئنا إلى زمنهم تشريح الجثة ماذا قالوا؟ يحرم أو لا يحرم؟ ها؟ قالوا يحرم عندنا ولو بالكلب العقور. نحن لو كنا نستفسر من المعصوم يا ابن رسول الله تشريح الجثة حرام في ذاته أعم من أن تكون له منفعة أو لا تكون له منفعة، أو حرام لأن الشرائط التي يوجد عليها علم الطب لا يستطيع أن يستفيد من علم التشريح، ماذا كان يقول المعصوم؟ أنت عندك دليل قطعي يقول المعصوم لا أصلا التشريح حرام استفيد منه في تقوية علم الطب ولشفاء مرضى آخرين ولي أو لم يستفد منه؟ عندك دليل على هذا أو ما عندك دليل؟ طبعا اطلاقه سكوته ما ادري بهذني اكو، ها مو ما اريد اقول ما مو ما اريد ما اكو، ولكنه انظر الى القضية الواقعية. هذا المثال اللي انا ذكرت لكم يا قضية ماذا؟ تلفزيون مال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. انت من تنظر الى الموضوع تجد التلفزيون صاير حرام، ولكنه من تبحث وراءه شوف بان الشرائط الثقافية والاخلاقية والاعلامية والسياسية والحاكمة بنحو اساسا هذا الجهاز فاقد لاي منفعة مقصود. نحن نرجع إلى عصر المعصوم نجد بأنه هذا العمل لم تكن له أي فائدة محسوسة. فالأئمة سلام الله عليه عندما كان بيّنوا الحكم بيّنوه بأي نحو؟ بنحو الإطلاق بيّنوه، ولكنه هذه شرائط، شرائط الموضوع لو مو شرائط الموضوع، ها شرائط الموضوع، هذه الشرائط شرائط الموضوع بنحو. إذا هذا الموضوع التفت جيدا، يعني التشريح، التشريح تشريح البدن، بدن الإنسان المسلم، هذه شرائطه انتفت. يا شرائط، شرائطه الزمانية والمكانية، يعني صرنا في شرائط علمية وزمانية ومكانية، تشريح جثة إنسان واحد يمكن أن ينقذ لنا 50، مو من باب الأهم والمهم، لا 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 مو عنوان ثانوي، لا شرائطه اختلفت. هذا التشريح يبقى حرام لو أساسا يكون موضوعا لحكم آخر، أي منهما؟ إذن الحكم تغير لو الموضوع تغير، ها؟ إذن أنا إذا قلت، التفت جيدا، إذا قلت أنا أن التشريح يجوز في زماننا، أنا دا أقول التشريح يجوز في زماننا دا أخالف الحكم الشرعي لو دا أقول أن الموضوع مو هذاك الموضوع، ها؟ الثاني إذن لا تستدل تقول لي بأنه لا تمثل ولو بالكلب العقر وهذا تمثيل. أقول مولانا أنا بعدي باقي، إذا تحققت تلك الشرائط حرام لو مو حرام؟ إذن أنا مسست حلال محمد وحرام محمد أم لم أمسه؟ لم أمسه. لا يقول لنا قائل مولانا أخي هذا حرام محمد صلى الله عليه وسلم وأنت جعلته ماذا؟ حلال، وحرامه حرام إلى يوم. والله بالله أنا ما مسست الحرام، هذا الموضوع كان هنا صار موضوع وين؟ هناك. هذا من قبيل السفر والحضر، هذا المكلف نفسه يجب عليه التمام، ولكن موضوعه شنو؟ حضر. إذا صار سفر شو يصير؟ قصر. هذا أنت مسست الحكم الشرعي لو الموضوع تغير، ها؟ الموضوع تغير، حكم باق على قضية خارجية لو قضية حقيقية، حقيقية لو لا حقيقية. كلما كان هذا الموضوع مع هذه الشرائط فالحرمة هي الحاكم. الوقت تم ظاهرا انتهى، ان شاء الله تتمة الحديث الى غد. طبعا هذا المطلب هو اللي الان يطرح في كلمات الاعلام في مسألة مرتبطة بسيد الامام قدس سره الشريف، والحمد لله رب العالمين.